أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المسألة الحادية عشرة في حسن التكليف وبيان ماهيته ووجه حسنه وجملة من أحكامه. هذه المسألة تعتبر من المسائل أيضا الطويلة في هذا الكتاب، بل في كثير من الكتب، لأنه وقع النزاع الكبير فيها بين المعتزلة والأشاعرة، حتى أوصلها بعضهم إلى حوالي 400 صفحة، يعني البحث عن هذه المسألة فقط، مثل القاضي عبد الجبار في كتاب المغني. فهي مسألة مهمة باعتبار أنه نحن نتكلم الآن عن حسن أن يكلفنا الله تكليفات، هل هذا أمر حسن أم ليس بأمر حسن؟ طبعا القائلون بالحسن والقبح الشرعيين لا يمكن أن يقولوا بحسن التكليف، لأن الحسن والقبح الشرعيين يعني أن التكليف صدر فصار الحسن ما حسنه هذا التكليف الصادر. وبالتالي الأشاعر القائلون بالحسن والقبح الشرعيين لا يمكن أن يقولوا بحسن التكليف ولا بقبحه، يعني لأن الحسن والقبح بعد التكليف وبعد الصدور من الشارع، بخلاف الإمامية والمعتزلة القائلون بالحسن والقبح العقليين. وبالتالي عندما قالوا بالحسن والقبح العقليين انفتح البحث أنه ما وجه حسن أن يكلفنا الله؟ التكليف فيه مشقة، فيه تعب، فيه بذل جهد، أنا الحسن في التكليف؟ لأنه نحن نعلم أن كل شيء يصدر من الله تعالى لابد أن يكون له وجه حسن، أما صدور القبيح من الله فقد تقدم سابقا أنه من الممتنعات، فلا بد أنه أن يكون للتكليف الصادر من قبله تعالى وجه حسن. فوقع البحث ما هو وجه حسنه، وانفتح البحث على كثير من الأبحاث حتى وصل إلى مباحث النبوة، لأن التكليف يوصلنا إلى البعثة، لأن إيصال التكاليف إلينا تكون عبر الوحي وعبر الواسطة، فيأتي بحث البعثة، بعثة الأنبياء عليهم السلام. فإذا هذا بحث يقع في هذا الإطار. طبعا لا يقع هذا البحث ضمن بحوث الجبر والتفويض، وكأن المصنف في المسألة الأخيرة ختم بحث الجبر والتفويض، لأننا قلنا هو بدأ في مسألة أن فاعلون وأكمل في مسألة أن فاعلون بمسائل متعددة مرتبطة بنفي الجبر وشبهات المجبرة، انتهى البحث وبدأ ببحث جديد هو حسن التكليف. وهذا البحث كما قلنا جذوره ترجع إلى قضية الحسن والقبح العقليين، لأنه أيضا قد نجد في كلمات بعض المعتزلة اتهامات للأشاعرة أنه إذا كان الحسن شرعي فهو يأتي بعد التكليف، خب لماذا صدر التكليف؟ هل التكليف صدوره حسن أو قبيح؟ بحث هذا البحث أيضا المصنف العلامة الحلي بالخصوص في هذا المبحث، في هذه المسألة أيضا طول البحث، هو أطول مسألة في هذا المقصد. ولكن قبل البدء بما ذكره تفصيلا لابد أن نذكر هندسة البحث الذي ذكره العلامة طبعا للمحقق الطوسي، لأنه معين يعني على معرفة السير الاستدلالي. أقسام البحث التي ذكرها المصنف في هذه المسألة تقع على سبعة أمور، البحث يقع على سبعة أمور. الأمر الأول بحث في ماهية التكليف، في تعريف التكليف، وسنجد أن العلامة الحلي هنا طبعا تبعا لكثير من المتكلمين كان بحثهم عن ماهية التكليف ترجع إلى بيان قيوده، وبعض القيود التي ذات صبغة لغوية يعني كما سنجد. فالبحث عن ماهية التكليف، ثم بعد البحث عن ماهية التكليف يأتي بحث إثبات حسن التكليف ووجه حسنه، إثبات حسن التكليف ووجه حسنه. طبعا هذا هو عمدة البحث. في إثبات حسن التكليف ووجه حسنه يذكر المصنف أولا رؤية المتكلمين ثم رؤية الفلاسفة، يذكر كلام المتكلمين في بيان وجه الحسن ثم بيان الفلاسفة في بيان وجه الحسن. بعد أن ينتهي من هذا الأمر ينتقل إلى أمر آخر ثالث بعد بيان ماهية التكليف وحسن التكليف، يأتي إلى وجوب التكليف، يعني وجوب صدور التكليف من الله تعالى، وجوب منه لا عليه، لا أنه فقط حسن بل يجب أن يصدر لحكمة لعناية إلى آخره. ثم في الأمر الرابع يتكلم عن شرائط حسن التكليف، متى يكون التكليف حسنا وفق أي شرائط، يذكر شرائط مرتبطة بالتكليف، شرائط مرتبطة بالمكلف، شرائط مرتبطة بالمكلف، وشرائط مرتبطة بمتعلق التكليف يعني المكلف به. ثم يتكلم عن انقطاع التكليف وحسن تكليف الكافر، وهي آخر نقطة، ويتكلم عن متعلق التكليف. فمتعلق التكليف ثم انقطاع التكليف، مسألة أن التكليف منقطع، لا يمكن أن يكون التكليف دائميا. ثم يختم البحث في حسن تكليف الكافر، لأنه تعرفون أن هناك مسألة محل نزاع بينهم، أن الكافر مكلف أم ليس بمكلف. المشهور أنه مكلف، فيبين وجه حسن تكليف الكافر. طبعا لأن هناك بحث كما سنقرأ، يعني هناك بحث يقول أن الكافر لا يخاطب أصلا بالتكاليف حتى يؤمن أو يسلم، عندما يسلم يصبح موردا للخطاب، بينما هناك رأي آخر يقول لا، الخطاب بالتكاليف خطاب عام للمسلمين وغيرهم. ولذلك صار عندهم بحث أن الكافر يعاقب على ترك الفروع، ترك الصلاة والصوم، أو لا يعاقب عليها. يأتي إن شاء الله البحث في ختام هذه المسألة. النقطة الأولى هي في تعريف التكليف. عرف المصنف العلامة الحلي التكليف هو أنه إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه مشقة بشرط الإعلام. هذه القيود، إطاعة من تجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه مشقة بشرط الإعلام. هذه القيود، المصنف في تعريفه للتكليف فقط بيّن قيود هذا التعريف. أولا قال أنه التكليف، القيد الأول للتكليف هو أن يكون إطاعة من تجب طاعته، وبهذا القيد أخرج من لا تجب طاعته، فلا تكون هنا إرادة من تجب، يعني التكليف هو إرادة من تجب الطاعة له، يعني إرادة الله في أن كذا. في القيد الأول في قوله من تجب طاعته، أن التكليف هو أن يريد الذي تجب طاعته، أخرج من لا تجب طاعته، فإرادة من لا تجب طاعته شيئا مني لا يسمى تكليفا لي. يعني مثلا الآن إذا كان هناك شخص يمشي على الطريق وأراد مني مثلا أن أشتري له أمرا، إرادته لي لا تسمى طاعة، يعني لا تسمى تكليفا منه. التكليف في الخصوص هو منحصر، مصطلح التكليف في الخصوص منحصر بمن أراد أمرا وهو واجب الطاعة، خب من هو واجب الطاعة؟ يعني أخرج من لا تجب طاعته. واجب الطاعة، الواجب تعالى سبحانه وتعالى، الإمام، النبي، السيد بالنسبة إلى العبد في بحث العبيد، ومثلا الأب أو الأم على قول، يعني الوالدة. يقول غير في الشرع، لاحظ كلام شرعي، ها في الشرع غير هذه الموارد الخمسة لا تعتبر واجبة الطاعة، بغض النظر عن دائرة الطاعة وضيق الدائرة. حتما دائرة طاعة النبي ليست كدائرة طاعة مثلا السيد أو الأب، اختلاف الدائرة، ولكن في النهاية الله سبحانه وتعالى أعطى الطاعة أو يعني جعل الطاعة لهذه الأصناف، والطاعة لله سبحانه وتعالى هي أمر أيضا مستدل عليه وبرهان. فإذا بقوله إرادة من تجب طاعته، يعني إذا أراد الأب من ابنه أمرا داخل دائرة طاعته، يعني يدخل ضمن الدائرة المحددة له في الأمر، يكون الابن مكلفا، يعني يصدق على ما يريده الأب من الابن تكليف للابن، يصدق على ما يريده السيد من العبد تكليف للسيد. أما إذا الأخ مثلا أو الصديق، هذا الأخ أو الصديق إذا أراد أمرا منك فلما كان غير واجب الطاعة لا تسمى إرادته تكليفا. هذا هو القيد الأول. أما القيد الثاني على جهة الابتداء، أخرج الإرادة بالواسطة. كيف يعني؟ حتى يتضح الأمر بالمثال، لو أمرك أبوك بالصلاة، فهل يقال في هذا المورد أن هذا تكليف من الأب إليك، أم هو واسطة في بيان التكليف الإلهي؟ واسطة. فهو يقول في مثلا في مورد، لو أن الأب أمر ابنه بالصلاة، فالأب يريد من الابن أن يصلي والأب واجب الطاعة، يقول في هذا المثال لا يكون التكليف تكليف الأب للابن، لأنه في الحقيقة الإرادة المقصودة في بحث التكليف هي الإرادة الابتدائية، يعني هذه الإرادة عند من نشأت ابتداء؟ عند الله تعالى. من ابتداء أراد منك الصلاة، الأب أم الله سبحانه وتعالى؟ الله. فالأب يكون مبينا لإرادة وتكليف الله، لا أن أمر الأب للابن بالصلاة هو طاعة للأب وتكليف من الأب، بل هو طاعة وتكليف من الله والواسطة هي الأب مثلا. فبالتالي حتى لو كان بين من هم تجب طاعتهم هناك إرادة، ولكن لابد من مراعاة أن الإرادة تكون على جهة الابتداء، يعني المريد هو صاحب التكليف الذي تكون إرادته ابتدأت منه. أما إذا ابتدأت الإرادة منه وبينها شخص آخر فلا يسمى أن هذا التكليف للشخص الآخر، بل لابد أن يكون التكليف راجعا إلى ذي الإرادة الابتدائية. لاحظت كيف؟ كما أنه مثلا إذا اقترب منك الإمام طلبا ثم طلبه منك الأب، تكون هذه طاعة للإمام، تكليف من الإمام. فأنت إذا عصيت ما قاله لك أبوك لا تكون قد عصيت الأب، ولا تكون قد عصيت الإمام، هذا خلاف التكليف لهذا المعنى على جهة الابتداء. أما قيد ما فيه مشقة، يعني هو إرادة ما فيه مشقة، يعني إرادة أمر فيه مشقة، يقول العلامة الحلي، هذا الذي أشرت إليه في مقدمة الدرس، يقول هذا قيد لمراعاة الحد في اللغة. شو المقصود مراعاة الحد في اللغة؟ أن التكليف لغة مأخوذ من الكلفة، والكلفة لغة مقيدة ومتضمنة للمشقة، فبالتالي لو كان الأمر لا مشقة فيه لخرج من معنى التكليف، وإلا نحن فقط جعل ما فيه مشقة جزء من تعريف التكليف مراعاة لمعنى التكليف لغة، لمعنى التكليف لغة. واضح كيف قال المصنف؟ يقول أنه لو ما فيه مشقة لخرج عن كونه تكليفا، لأن التكليف لغة مأخوذ من الكلفة والتكلف والشدة، فلابد من التكليف. طبعا نحن سنرجع إلى هذا القيد وننقده، يعني كما نقده بعضهم مثل الشهيد الأول، يقول خب ماذا نفعل في التكاليف التي فيها شهوة مثلا، التي فيها نوع من الاشتهاء، ومثل أنه يجب عليك أن تفطر في شهر رمضان، لا يحرم صوم الوصال مثلا، أن توصل صوم الأمس للغد، يعني يجب أن تأكل، والأكل فيه لذة، وهو أمر بأمر ليس فيه مشقة، عندما يأمرك الله بالطعام لا يأمرك بأمر فيه مشقة. فلماذا قلت أن كل شيء فيه مشقة هو التكليف؟ لأن نأتي إلى النقد لاحقا، ولكن نقد هذا القيد. ولكن يهمني أن العلامة الحلي لماذا أصر على هذا القيد؟ مراعاة لمسألة لغوية، هو أن التكليف مشروط بهذا لغة، لأنه مأخوذ من الكلفة والشدة. القيد الرابع هو قيد شرط الإعلام. قال: لأن إرادة المريد لو لم تصل إلى المكلف به لا يكون التكليف نافذا فعليا. أراد الله مني أمرا ولم أبلغ هذا الأمر، أكون مكلفا؟ لا أكون مكلفا. متى يصدق التكليف؟ عند الإيصال. لا يكفي في التكليف فقط الإرادة ممن تجب طاعته على جهة الابتداء فيما فيه مشقة. متى يصبح تكليفا؟ عندما تتصل إرادته بي، فأعلم الإرادة فأصبح مكلفا بالفعل. فإذا يقول بشرط الإعلام، يعني الإعلام شرط في نفوذ التكليف وفي فعلية التكليف، وإلا التكليف يبقى على نحو القوة. أنا لو لم يصل إلي التكليف، لو لم أعلمه، لو لم أعلم التكليف لا يسمى تكليفا بحقي. متى يسمى تكليفا بحقي؟ إذا علمته، يعني يصبح فعليا، يكون بالقوة يصبح بالفعل. فالإعلام شرط لنفوذ التكليف في حق المكلف. هذا هو تعريف التكليف عند المصنف. قبل تطبيق العبارة يوجد فقط، أنا قلت يوجد كلمة وهو تعليق، تعليق على القيدين الأخيرين. القيد ما قبل الأخير ما فيه مشقة بعضهم أشكل عليه. قال: أولاً العلامة الحلي أصر على اتصاف التكليف بأنه فيه مشقة مراعاة للغة. خب، من قال أن التكليف هو معنى لغوي؟ من قال نحن ملزمون بهذا التكليف بهذا المعنى؟ أنت أيها العلامة الحلي لو استعطت بكلمة التكليف بكلمة الشرع لكان مأخوذ فيه الكلفة والمشقة. هذه مسألة يجب أن نتحرر منها. يعني جرت عادة المتكلمين أن يعبروا بالتكليف، قد لسنا ملزمين. نحن محل نظرنا هو حسن التشريع، حسن المخاب. التكليف هو لأن الفرد النادر هو الذي ليس فيه مشقة، الفرد الغالب من التشريع فيه مشقة. خب، ما مشكلة، ولكن هذا من باب التغليب. ولكن نحن روح البحث هو في الشريعة، في صدور التشريع من الواجب تعالى، في صدور التشريع، في حسن التشريع، مش في حسن التكليف فقط. وكأننا نحن جعلنا جرت العادة أن يعبروا عن الشريعة بالتكاليف. خب، الآن مثلا في علم الأصول نقول الأحكام الشرعية هي التكاليف. مثلا التكاليف الشرعية هي المباح والمستحب والمكروه والحرام والواجب. خب، مباح ومستحب مثلا هذا قد لا يكون فيه تكليف، لا يصدق عليه تكليف لغة، من باب التغليب، تغليب بعض الأقسام. فإذا النقد الأول أن مراعاة اللغة في الحدود الاصطلاحية، في المسائل الاصطلاحية التي تكون أحيانا قابلة لأن نتحرر من المصطلح كليا، ليس في محله. هذا أولا من حيث منهجية العلامة الحلي في الاستدلال على القيد، أنه يمكن أيضا أن نستعد بكلمة التكليف بكلمة الشريعة ويبقى البحث على حاله. النقطة الثانية في النقد هو أنه يوجد بعض الأحكام الشرعية لا مشقة فيها، لا مشقة، بل قد يكون فيها لذة، مثل استحباب الزواج، مثل استحباب أكل اللحم مثلا. هذا حكم شرعي وهو بيان إرادة من تجب طاعته على وجه الابتداء ولا مشقة فيها، وهو صدر وهو إرادة منه، فلا دليل على ضرورة أن يكون تكون المشقة جزء من تعريف التكليف. هذا النقد الأول. النقد الثاني هو شرط الإعلام على القيد الأخير. قالوا: صح، الإعلام شرط في فاعلية التكليف، يعني في تحريكي. الإعلام شرط في أن أتحرك، ولكن الإعلام ليس شرطا في فعلية التكليف. يعني قد يكون التكليف نافذا في حقي لأنني موضوع تام للحكم. لنفترض أن هذا يمر في الأصول، الفرق بين الفعلية والفاعلية مر في الأصول. قالوا: الفاعلية، فاعلية التكليف هي أن يكون التكليف محركا، أقول نعم، الإعلام شرط في فاعلية التكليف، صح. أنا لا يمكن أن أتحرك قبل أن أرى وأعلم بفعلية بكون التكليف نافذا في حقي. ولكن قد يكون الحكم والتكليف فعليا في حقي ولكن ليس له فاعلية التحريك. متى يكون فعليا؟ إذا كنت مصداقا وموضوعا تاما للحكم وليس علمي مأخوذا في فعلية التكليف. يعني مثلا إذا بلغ الرجل أو إذا بلغ الصبي وجبت عليه الصلاة، فالصلاة الآن واجبة عليه، ولكنه لما لم يكن يعلم لم يكن الحكم ذا فاعلية. ففرق بين الفعلية والفاعلية. الفاعلية للتحريك، ولكن الفعلية فعلية التكليف هو فقط لكون الموضوع الحكم المكلف موضوع تام. خب، ما هي قيود، ما هي قيود حكم وجوب الصلاة؟ قيود حكم وجوب الصلاة أن يكون بالغا عاقلا إلى آخره، هذا يتوجه إليه الخطاب بالصلاة. وليس من قيود حكم، من قيود موضوع وجوب الصلاة علمي بوجوب الصلاة. ومر معكم في الأصول أخذ العلم في قيدا في الموضوع، بعضهم قال باستحالته. علمي بوجوب الصلاة علي ليس قيدا في موضوع فعلية الصلاة. فبالتالي قالوا من نقد، قال الإعلام ليس قيدا للتكليف، إنما هو شرط لفاعلية التكليف وتحريكه. وفرق بين كون التكليف محركا وبين كونه فعليا، إذ قد يكون فعليا وأنا لا أعلم كيف يكون فعليا، لأنه أنا موضوع تام له. مثلا أنا هلأ مثلا أصبحت وارثا ولكن لا أعلم أني أصبحت وارثا، فاغتجب في أحكام، ولكن الأحكام ليست ذات فاعلية لأنه لم يصلني الخبر. عندما يصلنا الخبر أصبح ذا فاعلية على طبق الحكم، ولكن الحكم فعلي قبل الفاعلية. ومر في علم الأصول الفرق بين الفعلية والفاعلية. قال الشهيد الأول في عند لديه مقالة في كتاب الرسائل الأربعة للشهيد الأول، يوجد مقالة اسمه المقالة التكليفية داخل هذه الرسائل الأربعة للشهيد الأول في مجموعة رسائله. في الرسالة التكليفية صفحة 37 يقول الشهيد الأول في تعليقه على هذين القيدين: ولأنه يخرج منه التكليف بالمشتهى طبعا، بالأمر المشتهى طبعا، يعني ينقض القيد المشقة لأنه يخرج التكليف بالمشتهى طبعا، ونحن لدينا تكليف في المشتهيات طبعا بحسب الطبع، إلى أن يقول ولا مشقة فيه، ويخرج ما لا مشقة فيه، لأنه يوجد لدينا بعض التكليف أصلا لا مشقة فيها كالتسبيح والتحميد. أنت تقول سبحان الله، هذا تكليف مستحب، ولكن أنت لا تكون بذلت مشقة. وأيضا يقول الشهيد الأول: وأيضا الإعلام إنما هو شرط في تكليف واقع لا في مطلق تكليف. وإن شئت قل الإعلام شرط في فاعلية الفرد لا في فعلية التكليف. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الأمر الأول، وهي في تعريف ماهية التكليف على ما ذكره العلامة الحلي. قال المصنف: المسألة 11 في حسن التكليف وبيان ماهيته ووجه حسنه وجملة من أحكامه. قال المحقق الطوسي: والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه. سيأتي بيان هذا الكلام. أقول العلامة الحلي: التكليف مأخوذ من الكلفة وهي المشقة لغة، وحده إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه مشقة بشرط الإعلام. يعني إرادة ما فيه مشقة من قبل من تجب طاعته على وجه جهة الابتداء بشرط الإعلام. ويدخل يبدأ الآن ببيان القيود، ويدخل في القيد الأول أي واجب الطاعة، ويدخل تحت واجب الطاعة الواجب تعالى أولا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم السلام ثانيا، والإمام عليه السلام ثالثا، والسيد هذا قبل العبد، والوالد. طبعا هو لم يقل الوالدة، الوالد قد يراد به مطلق الوالد سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني الأب أو من أم، مطلق ولكن هم عادة يقولون الوالدين أو الوالد والوالدة، ولكن هذا الكلام. طبعا إخراج الأم غير صحيح، إذا كان المراد من الوالد فقط الأب فإخراج الأم غير صحيح، لأن الأم أيضا في موارد معينة هي تجب طاعتها. ثم قال والمنعم. والمنعم هذا لم نجد له وجها، لماذا عطفه؟ لأن المنعم في الحقيقة يصدق على الواجب تعالى. هل تجب طاعة كل منعم في الشريعة؟ لا يجب هذا الشيء، ولا حتى في العرف. إذا شخص أنعم عليك فهل تعتبر إرادته تكليفا عليك؟ أنا إذا أنعمت عليك بأن أتيت بكوب ماء لك أسمى منعما، فهل يعني أن ما أريده يصبح تكليفا في ذمتك؟ لا. خب المنعم الخاص، من هو المنعم الخاص؟ هو الواجب تعالى، النبي، الإمام. فبالتالي المنعم يرجع إلى أحد هؤلاء. ويخرج البواقي، يعني البواقي غير هذه الخمسة، الواجب وصولا إلى الأب والأم. يخرج يعني لا تسمى إرادته تكليفا لأنه ليس واجب الطاعة. وشرطنا الابتداء لأن إرادة هؤلاء إنما تكون تكليفا إذا لم يسبقه غيره إلى إرادة ما أراده. كما قلنا إذا سبق الأب إرادة الله في الصلاة لا يسمى ما يريده الأب منك أن تصلي تكليفا من الأب بالصلاة. فالمقصود من التكليف هنا الإرادة التي ترجع إلى إرادة المريد الأول، وإن توسطت إرادات ولكن هي تكليف من المريد الأول. ولذلك قال وشرطنا الابتداء لأن إرادة هؤلاء الأب والأم وغيره إنما تكون تكليفا إذا لم يسبقه غيره. أما إذا سبق الإمام أو النبي أو الواجب إرادة الأب والأم لا يسمى ما قاله وأراده الأب والأم تكليفا من الأب والأم، إنما هو تكليف من الله لأنه سبقت إرادة الله إرادة الأب والأم. ولهذا لا يسمى الوالد مكلفا بأمر الصلاة ولده لسبق إرادة الله تعالى لها منه، يعني لسبق إرادة الله للصلاة من الصبي. القيد الثالث والمشقة. القيد الثالث والمشقة قال لا بد من اعتبارها ليتحقق المحدود لغة، إذ التكليف مأخوذ من الكلفة. خب نحن نقول يا مولانا خب تحر، أولا لديك عدة مخالص. المخلص الأول أن تقول أن التكليف هنا يراد منه الشريعة، وإنما يطلق على الشريعة تكليف للتغليب أو لذكر المصداق البارز لها وهو الواجبات والمحرمات مثلا أو التي فيها صعوبة. وإلا فالبحث ليس عن التكاليف فقط التي فيها مشقة، البحث عن صدور المستحبات من الشارع، عن تكليفه لنا بكل أمور الشريعة. وبالتالي نحن لسنا ملزمين بهذا القيد. ثانيا أنه نحن لسنا مضطرين للقول بأن الحدود اللغوية هي تحدد لدينا المعنى الاصطلاحي، فليكن لدينا معنى اصطلاحي للتكليف لا يعني الكلفة، أعم من الكلفة، معنى اصطلاحي في النهاية. ولذلك لم يذكر العلامة شيء آخر، يعني العلامة الحلي في تبريره لقيد المشقة لم يذكر أمر آخر غير أنه لابد من مراعاة اللغة. وشرطنا الإعلام لأن المكلف إذا لم يعلم إرادة المكلف بالفعل لم يكن مكلفا. هذا الكلام نحن ماذا نقدناه؟ قلنا هناك فرق بين فعلية التكليف وفاعلية التكليف. الإعلام شرط في تحريك التكليف إياي، ولكن الإعلام ووصول العلم لي ليس شرطا في فعلية التكليف. قد يكون التكليف فعليا لمجرد حضور قيوده، وعلمي ليس جزءا من قيوده. هذا تمام الكلام. إذا عرفت هذا فنقول ينتقل المصنف بعد هذه الكلمة، بعد بيان الأمر الأول، إلى بيان الأمر الثاني وهو إثبات حسن التكليف. طبعا المصنف هنا يبدأ بأمرين، إثبات حسن التكليف وبيان وجه الحسن. بالنسبة لإثبات حسن التكليف فالأمر واضح جدا. يقول لأن التكليف فعل من أفعال الله، والله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح، فالتكليف في ذاته حسن في ذاته. فبالتالي الله لا يفعل القبيح وقد كلف، وكل ما فعله الله حسن فالتكليف حسن حتى قبل أن يفعله الله، يعني حسن ذاتا. فالمصنف أثبت حسن التكليف بقضية الحسن والقبح العقلي، وأن الله لا يفعل القبيح. فالله لا يفعل القبيح، وكل ما صدر عن الله فقد ثبت في رتبة سابقة حسنه، هذا المهم. الله لا يفعل القبيح، فما فعله الله حسن وقد كان حسنا قبل أن يفعله، للحفاظ على قضية الحسن العقلي، يعني ثبت حسنه ففعله، ولذلك قال هذا دليله فقط. قال: وإذا عرفت هذا فنقول التكليف حسن لأن الله تعالى فعله، والله تعالى لا يفعل القبيح. هذا لأن الله فعله والله تعالى لا يفعل القبيح. ووجه حسنه، يقول المصنف لكي يبين وجه الحسن يدخل في تقسيم للاحتمالات والافتراضات. لاحظ هنا ماذا يقول. يقول: يقول صدور التكليف من الله إما أن يكون لغرض أو لا لغرض. جيد. أما بالنسبة أن يكون التكليف قد صدر من الله لا لغرض فهذا مستحيل، لأن أفعال الله معللة بالغاية، محال. فلا بد من وجود غرض صحح صدور التكليف من الله. خب، هذا الغرض ينقسم إلى قسمين: صدور التكليف من الله إذا كان لغرض فهذا الغرض إما عائد إليه تعالى أو عائد إلى غيره. أما كونه عائدا إليه فهذا أيضا مستحيل، لأنه يقتضي النقص. الله لا يفعل لغرض يعود إليه، بل الغرض يعود إلى العباد. يقول: هذا الغرض إما أن يكون عائدا إلى غيره، هذا الغير إما هو المكلف، يعني الله كلفني بأمر يعود غرضه إليك، إما غرض عائد إلى المكلف أو إلى غير المكلف، المكلف به يعني بالتكليف. يقول: هذا مستحيل أيضا، قبيح. قبيح أن تكلف أمرا شخصا بأمر يبذل مشقته ويعود الغرض إلى غيره. فلا بد أن يكون التكليف لغرض عائد إلى نفس المكلف بهذا التكليف. هذا الغرض أيضا يقول العلامة: إما هذا الغرض يحصل بلا تكليف أصلا، بأن يكون الله قد كلفك بأمر يرجع الغرض إليك، ولكن يمكنك أن تأخذ هذا الغرض بلا تكليف، أو لا يحصل بلا تكليف، لا يحصل إلا بالتكليف. يعني هناك غرض لأجله كلفت، هذا الغرض الذي لأجله كلفت يرجع إليك، ولكنك يمكن أن تأخذ الغرض بلا تكليف. يقول: هذا قبيح، لأنه نوع من تكليف بأمر وتحميل مشقة، وأنت يمكنك أن تأخذ الغرض الذي لأجله كلفت من دون هذه المشقة. فلا بد أن يكون الغرض الذي لأجله كلفتك به غرض راجع إليك، ولا يحصل إلا بتكليفي إياك، حتى يحصل. لاحظت؟ لا يحصل إلا بالتكليف. فنحن أمام هذه الفرضية لبيان حسن التكليف، أن التكليف يعطيك غرضا عائدا إليك لا يحصل بغيره، فبيبين وجه حسن التكليف. ثم يكمل ولكن يقول: انتبه، هذا الغرض الذي لا يحصل إلا بالتكليف ليس بمعنى أن النفع والغرض يحصل بمجرد التكليف، مو أنه مجرد أن كلفك الله وصل إليك النفع، بل عرضك للنفع
بالتكليف، لن يجعلك في معرض النفع. يقول هذا الغرض الذي لا يحصل إلا بالتكليف ليس بمعنى، يريد أن ينفي هذا، ليس بمعنى أنه نفس أن شر، يعني نفس أن أمرك فأوصل إليك نفعا، لا، لأنه هذا يعني أن الكافر المكلف يصبح كالمؤمن في إيصال المنافع إليه من التكاليف. لاحظ مولانا هون في دقة، هو يريد أن يقول، نحن قبل أن نقسم هنا قلنا أن التكليف لابد له من غرض يعود إلى المكلف، ولا يحصل هذا الغرض والمنفعة للمكلف إلا بالتكليف. ولكن ينبه، يقول طبعا التنبيه هو بسيط، يقول ولكن لا تتوهم بأنه لأن الله أمرك بالصلاة بمجرد تكليف إياك أوصلت إليك النفع. أنا عندما كلفتك فتحت لك بابا للانتفاع وهو الصلاة والثواب على الصلاة، لا أنه بمجرد تكليف إياك بالصلاة انتفعت، لا لأنك صرت في معرض الخطاب انتفعت. أنت عندما صرت في معرض الخطاب فتح لك باب انتفاع بعد أداء الصلاة، لأنه لا نقول بمجرد التكليف يحصل الانتفاع، وإلا لكان الكافر والعاصي المكلف بالصلاة أيضا حيحصل الانتفاع. بل الذي هكذا يريد أن يقول المصنف، الله سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة فأنت تحصل غرضا من الصلاة، هذا الغرض هو منفعة ترجع إليك، وهذه المنفعة التي ترجع إليك لا تحصلها بغير الصلاة، يعني يوجد منفعة تحصلها بس بخصوص الصلاة، وهذه المنفعة التي تحصلها بخصوص الصلاة بخصوص تكليف الله إياك بالصلاة لا بمعنى أنه بمجرد أن قال لك صلي حصلت المنفعة، بل هو فتح لك بابا جديدا للمنفعة من خلال أداء الصلاة، فلا بد أن تصلي بعد أن جعلك في معرض الانتفاع من الصلاة. في شيء جميل هون عم يذكر العلامة الحلي، هذا الأمر الجميل هو تصوير وجه كون التكليف حسن. ليش تكليف الله سبحانه وتعالى لنا حسن؟ يقول لأن الله فتح لنا بابا للانتفاع من أمور، مثلا ثواب يا أخي، هذا الثواب الذي تراه في الآخرة هذا الثواب لا يناله إلا المصلون، جيد، ولكن كيف يناله المصلي؟ لابد أن يكلفه الله بالصلاة ويجعله في معرض اختيار أن يصلي لينال هذه الثمرة. فحسن التكليف أنه في الآخرة هناك منافع لا ينالها إلا أصحاب المقامات كالمصلين، فالتكليف حسنه في أنه يجعل المكلف في صراط الحصول على هذه المنافع التي لا تحصل بغير الصلاة والتكليف. لاحظت النكتة؟ هذا شيء جميل جدا. ليش شيء جميل جدا؟ لأنه يبين لنا أحيانا ضرورة الشريعة في مقابل أحكام العقل، لأنه في العالم الآخر ما شئت فعبر، فيما وراء هذا العالم الثواب والمنافع وإن شئت قلت المقامات تتوزع حسب مثلا المصلين والصابرين والمجاهدين وغير ذلك. هذه المقامات ما كان ليصل إليها المؤمنون إلا بأن كلفهم الله بالصلاة، فعندما كلفهم الله بالصلاة فتح لهم باب السير إلى هذا المقام من خلال تشريع الصلاة، وما كانوا ليصلوا إلى هذا المقام بغير الصلاة. واضح كيف صار وجه حسن التكليف؟ شيء جميل جدا اللي عم يطرحه العلامة. جيد، قال المصنف، قال المصنف إذا عرفت هذا فنقول التكليف حسن لأن الله تعالى فعله، والله تعالى لا يفعل القبيح، انتهى. ووجه حسنه اشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه. ما هي المصلحة التي لا تحصل بدونه؟ وهي التعريض لمنافع عظيمة، لا، التعريض لمنافع عظيمة لا تحصل بدون التكليف. هذا الكلام الذي ذكره العلامة أنا بيّنته بهذا الرسم البيان. لأنه عبارة عن التعريض للمنافع التي لا تحصل بغير التكليف. لأن التكليف إن لم يكن بدأ تقسيم، يقول التكليف إما لغرض أو ليس لغرض، يقول والتكليف إن لم يكن لغرض كان عبثا وهو محال، لأن العلماء بيّن أن الله يفعل للغرض. ثم يقول وإن كان لغرض يقسم، وإن كان لغرض فإن كان عائدا إليه تعالى الغرض عائد إليه، هذا محال لأن الله لا يفعل لأجل أن ينتفع. وإن كان لغرض فإن كان عائدا إليه تعالى لزم المحال، وإن كان إلى غيره يعني عائد إلى غيره، فإن كان إلى غير المكلف كان قبيحا، لأنه يأمرك بأمر ينتفع به زيد، هذا قبيح. وإن كان إلى المكلف، وإن كانت المصلحة والمنفعة ترجع إلى المكلف، فإن كان حصوله ممكنا بدون التكليف لزم العبث. يعني يقول لك أنا ألزمك بالصيام 30 يوما في السنة لأجل أن تصل إلى هذا المقام في الآخرة، لكن هذا المقام يمكنك أن تأتي به لو تصدقت. لا يوجد شيء خاص في إيجاب الصيام بلا تكليف لزم العبث. وإن لم يمكن يعني لا يحصل تحصل المنفعة إلا بالتكليف، فإن كان لنفع انتقد بتكليف من، وإن لم يمكن أن يحصل منفعة إلا بالتكليف، فإن كان لنفع انتقد بتكليف من علم من علم الله بكفره، يعني وإن كان التكليف لإيصال النفع، يعني نفس التكليف هو النفع، هذا ينتقد بأن الله قد يكلف الكافر والكافر يعصي ولا ينتفع الكافر بالتكليف، فالتكليف بنفسه ليس هو الذي يعطي النفع. خب ما الذي يعطي النفع؟ يقول وإن كان للتعريض فهو المطلوب. ما هو التعريض؟ يعني أن يجعلك الله في معرض اختيار القيام بالتكليف، هذا وجه حسنه. شيء جميل جدا هذا الأمر الذي يذكره العلامة، لأنه مقامات الآخرة تصبح الشريعة صادرة من رؤية المقامات التي سنصل إليها في الآخرة. هذا تمام الكلام. ثم يتكلم المصنف إن شاء الله غدا نكمل، يتكلم المصنف حول هذه المنفعة أنا تكلمت عنها أنها المقامات أو الثواب، سيذكر هذه المسألة إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.